بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا فيما أدب به آل البيت عليهم السلام شيعتهم، ومن الآداب التي أدب آل البيت عليهم السلام شيعتهم بها كان عقيدتنا في التقية، ثم عقيدتنا في الدعاء، ثم أخذ نماذج من الدعاء مثل دعاء كوميل والصحيفة السجادية، ووصل الكلام بنا وتقرأ أسلوبا آخر في بيان إن جميع الأمور بيده تعالى في الدعاء، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفتأ به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء. بينا جزء من هذا المقطع في الدرس السابق. فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيه منزجرة. الثاني بيان فضل الله سبحانه وتعالى على العبد وعجز العبد عن أداء حق الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى دائما هو المتفضل، هو المنعم على العبد، ولا يمكن للعبد أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى مهما بالغ ذلك العبد في الطاعة والعبادة والانقطاع إليه تعالى، كما تقرأ في الدعاء: اللهم إن أحدا لا يبلغ من شكرك غاية إلا حصل عليه من إحسانك ما يلزمه شكرا، ولا يبلغ مبلغا من طاعتك. إذا أراد أن يطيع الله سبحانه وتعالى، وإن اجتهد ذلك العبد إلا كان مقصرا دون استحقاقك بفضلك، فأشكر عبادك عاجزا عن شكرك وأعبدهم مقصرا عن طاعتك. لا يمكن للإنسان أن يبلغ حد شكر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الإنسان شاكرا، وهو الذي أعطاه النطق والدعاء، وهذه بحد ذاتها أيضا نعمة تحتاج إلى شكر. فشكر الله سبحانه وتعالى ليس له حد ولا ينقطع أبدا، ولا يمكن للإنسان أن يشكر الله سبحانه وتعالى حق شكره. لماذا؟ لأن شكره محتاج إلى شكر. فأشكر عبادك عاجز عن شكرك وأعبدهم مقصرا عن طاعتك، وبسبب عظم نعم الله تعالى على العبد، يقول الشيخ، التي لا تتناهى يعجز عن شكره، يعجز عن شكر الله، فكيف إذا كان يعصيه متجرئا؟ فهذا العاصي مهما صنع بعد إذ لا يستطيع أن يكفر عن معصية واحدة. إذا كان الإنسان محسن، إذا كان الإنسان مطيع، لا يمكن له أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى، فكيف بالإنسان العاصي أن يؤدي حق الله؟ فكيف إذا كان يعصيه مجترئا؟ فمهما صنع بعد إذ ذلك الإنسان العاصي لا يستطيع أن يكفر عن معصية واحدة. وهذا ما تصوره الفقرات الآتية من الدعاء: يا إلهي، لو بكيت إليك حتى تسقط أشفار عيني، وانتحبت حتى ينقطع صوتي. العبارات واضحة من الإمام سلام الله عليه. وقمت لك حتى تنتشر قدماي، وركعت لك حتى ينخلع صلبي، وسجدت لك حتى تتفقأ حدقتاي، وأكلت تراب الأرض طول عمري، وشربت ماء الرماد آخر دهري، وذكرت في خلال ذلك وذكرتك في خلال ذلك حتى يكل لساني، ثم لم أرفع طرفي إلى آفاق السماء. لماذا؟ استحياء منك ما استوجبت بذلك محو سيئة واحدة من سيئاتي، ولكن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل وهو الرحيم بمحو السيئات عن عباده. الثالث، التعريف بالثواب والعقاب والجنة والنار، وإن ثواب الله تعالى كله تفضل. ثواب الله سبحانه وتعالى الذي يعطيه للإنسان تفضلا منه سبحانه وتعالى، وإن العبد يستحق العقاب من الله سبحانه وتعالى بأدنى معصية يجترئ بها على الله، والحجة على العبد فيها لله سبحانه وتعالى، أي أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الحجة على العبد لأنه هو صاحب النعمة على العبد. وجميع الأدعية السجادية تلهج بهذه النغمة المؤثرة للإيحاء إلى النفس، كأنها توحي إلى نفس الإنسان الخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى، وأيضا الرجاء في ثوابه، فيعيش الإنسان في هذه اللحظات بين رجاء أنه يرجو الله سبحانه وتعالى الثواب، وبين الخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى. وكلها شواهد على ذلك الأدعية بأساليبها البليغة المختلفة التي تبعث تلك الأساليب في قلب المتدبر الرعب والفزع من الإقدام على المعصية، وبذلك يكون حاجز على الإنسان أن يعصي الله سبحانه وتعالى. مثل ما تقرأ في الدعاء حجتك قائمة، حجة الله سبحانه وتعالى، وسلطانك ثابت لا يزول، فالويل الدائم لمن جنح عنك، الذي يميل عن الله سبحانه وتعالى ولا يتبع أوامر الله سبحانه وتعالى فله الويل، الذي يبتعد عن طاعة الله، والخيبة الخاذلة لمن خاب منك، والشقاء الأشقى لمن اغتر بك. لا يأخذ الإنسان الغرور بأن الله سبحانه وتعالى عندما هذا الإنسان يقترف السيئات فإن الله سبحانه وتعالى لا يعاقبه. ما أكثر تصرفه في عذابك، وما أطول تردده في عقابك، وما أبعد غايته من الفرج، وما أقنطه من سهولة المخرج، عدلا من قضائك لا تجور فيه، وإنصافا من حكمك لا تحيف عليه، فقد ظاهرت الحجج وأبليت الأعذار، أي أنه وضحت الحجج، ظاهرت الحجج أي وضحتها وأبليت الأعذار. ومثل ما تقرأ في الدعاء اللهم فارحم وحدتي بين يديك، اللهم فارحم وحدتي بين يديك، ويجيب قلبي في خشيتك، واضطراب أركاني من هيبتك، فقد أقامتني يا رب ذنوبي مقام الخزي بفنائك، فإن سكت لم ينطق أحد عني، وإن شفعت فلست أهلا للشفاعة. هذه مقاطع من الدعاء من الصحيفة السجادية يوردها، ونقرأها تبركا وذكرا للإمام السجاد عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، ومثل ما تقرأ في الدعاء فإنك أن تكافئني بالحق تهلكني، ولا تغمدني برحمتك توبقني، وأستحملك من ذنوبي ما قد بهضني حمله، وأستعين بك على ما قد فدحني ثقله، فصل على محمد وآله، وهب لنفسي ظلمها نفسي، ووكل رحمتك باحتمال أصري. الرابع، سوق الداعي بهذه الأدعية إلى الترفع عن مساوئ الأفعال وخسائس الصفات، لكي الإنسان يتنفر من هذه الصفات الخسيسة، ولكي يبتعد عن المساوئ الأفعال، لتنقية ضمير الإنسان وتطهير قلبه، مثل ما تقرأ في الدعاء اللهم وفر بلطفك نيتي، وصحح بما عندك يقيني، واصطلح بقدرتك ما فسد مني. اللهم صل على محمد وآل محمد، ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به، وطريقة حق لا أزيغ عنها، ونية رشد لا أشك فيها. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها، ولا عائبة أؤنب بها إلا أحسنتها، ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها. الخامس الإيحاء إلى الداعي بلزوم الترفع عن الناس وعدم التذلل لهم، وإنما التذلل لله سبحانه وتعالى، وإلا يضع حاجته عند أحد غير الله سبحانه وتعالى، وأن الطمع فيما أيدي الناس من أخس ما يتصف به الإنسان، مثل ما تقرأ في الدعاء: ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت، ولا بالخشوع لسؤال غيرك إذا افتقرت، ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبت، فأستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك. ومثل ما تقرأ في الدعاء: اللهم إني أخلصت بانقطاعي إليك، وصرفت وجهي عمن يحتاج إلى رفدك، وقلبت مسألتي عمن لم يستغني عن فضلك، ورأيت أن طلب المحتاج إلى المحتاج سفه. أي كيف يطلب الإنسان هو محتاج والإنسان الآخر أيضا محتاج، سفه من رأيه وظلة من عقله. ومثل ما تقرأ في الدعاء: فمن حاول سد خلته من عندك ورام صرف الفقر عن نفسه بك، فقد طلب حاجته في مضانها، يعني من مكانها الصحيح، وأتى طلبته من وجهها. ومن توجه بحاجته إلى أحد من خلقك أو جعله سبب نجاحها دونك، فقد تعرض للحرمان واستحق منك فوت الإحسان. السادس: تعليم الناس وجوب مراعاة حقوق الآخرين ومعاونتهم والشفقة والرأفة من بعضهم البعض، والإيثار فيما بينهم تحقيقا لمعنى الأخوة الإسلامية، مثل ما تقرأ في الدعاء: اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصر، ومن معروف أزدي إلي فلم أشكر، ومن مسيء اعتذر إلي فلم أعذر، ومن ذي فاقة سألني فلم أوثر، ومن حق ذي حق لزمني لمؤمن فلم أوفر، ومن عيب مؤمن ظهر لي فلم أستر. إذن هنا يبين الإمام في هذه المقاطع وجوب مراعاة حقوق الآخرين والشفقة والرأفة بهم بعضهم على بعض، إن هذا الاعتذار من أبدع ما ينبه النفس الإنسانية إلى ما ينبغي عمله من هذه الأخلاق الإلهية التي تقدمت في الدعاء. أي لا بد أن الإنسان أن يعذر الإنسان الذي يعتذر منه، وأن يقدم ذي الفاقة على نفسه، أي يؤثره على نفسه، وغيرها فيما ورد في الدعاء. وفي الدعاء 39 ما يزيد على ذلك فيعلمك ما يزيد على ذلك فيعلمك كيف يلزمك أن تعفو عمن أساء إليك، ويحذرك من الانتقام منه من ذلك المسيء، ويسمو بنفسك إلى مقام القديسين: اللهم وأيما عبد نال مني ما حضرت عليه، وانتهك مني ما حجرت عليه، فمضى بظلامتي ميتا ذلك الإنسان، أو حصلت لي قبله حيا، فاغفر له ما ألم به مني، واعف له عما أدبر به عني، ولا تقفه على ما ارتكب في، ولا تكشفه عما اكتسب بي، واجعل ما سمحت به من العفو عنهم وتبرعت من الصدقة عليهم، على هؤلاء الناس المسيئين، أزكى صدقات المتصدقين وأعلى صلاة المتقربين، وعوضني من عفوي عنهم عفوك، ومن دعائي لهم رحمتك. يطلب الإنسان من رب أن يعفو عنه بما أنه عفى عن الآخرين، وعوضني من عفوي عنهم عفوك، ومن دعائي لهم رحمتك، حتى يسعد كل واحد منا بفضلك، أي يسعد ذلك الإنسان الذي ظلمني بفضلك يا الله، وأسعد أنا كذلك بعفوك وبفضلك. وما أبدع هذه الفقرة الأخيرة، أي الفقرة الأخيرة: حتى يسعد كل واحد منا بفضلك. وما أبدع هذه الفقرة الأخيرة، وما أجمل وقعها في النفوس الخيرة، لتنبيهها على لزوم سلامة النية مع جميع الناس وطلب السعادة لكل أحد حتى من يظلمه ويعتدي عليه. ومثل هذا كثير في الأدعية السجادية، وما أكثر ما فيها من هذا النوع من التعاليم السماوية المهذبة لنفوس البشر لو كانوا يهتدون، يعني لو كان البشر يهتدون. عقيدتنا في زيارة القبور تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.